بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتقراءة أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج والإبطال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: المطلب الثاني تقريرات أئمة الدعوة في بيان الفرق بين الإفساد والجهاد. قال: بينت في المطلب السابق بعض ما نتج عن قتال الخوارج من المفاسد والذي سموه زورا وبهتانا جهادا، ومعلوم أن الجهاد الشرعي لا بد له من شروط وأركان كما الحال في جميع العبادات، ومن أعظم العبادات الجهاد، ولا تؤتي هذه العبادة العظيمة ثمارها المرجوة في الدنيا والقبول عند الله تعالى إلا إذا كانت على وفق الشروط الشرعية والضوابط المرعية التي جاءت في الشريعة الإسلامية.
وهذه قاعدة عامة في كل مطلوب شرعي، فكل مطلوب شرعي لابد فيه من الاتباع، ولا تكفي النية الصالحة، فإذا خرج عن حد الاتباع انقلب ليكون بدعة لا قربة. نعم.
وإن أتباع السلف في كل مكان هم الذين عرفوا الجهاد الصحيح، وعلى منوالهم سار أئمة الدعوة رحمهم الله. وأما أهل البدع فإنما قاتلوا ولكنهم لم ينتجوا نتاجا صحيحا، ولكن الإنجليز يرون أن من يحرض على القتال فهو وهابي ويتهمه بذلك، لعلم الكفار أن الذين يقاتلون قتالا صحيحا لأهداف نبيلة هم أتباع هذه الدعوة التجديدية المباركة. وفي ترجمة العلامة صديق حسن خان القنوجي الحسني رحمه الله أنه حقد عليه وكيل الحكومة الإنجليزية لدى الإمارات الهندية، فاتهمه بأنه حرض في بعض مؤلفاته على الجهاد، وأنه مشمر عن ساق الجد والاجتهاد في نشر المذهب الوهابي في الهند، وهو مذهب اتهم أصحابه بالخروج على الحكومة الإنجليزية وعرفوا بنزعتهم إلى الجهاد. والفضل ما شهدت به الأعداء، فأهل السنة المتبعون للسلف بحق لم يوجهوا سهامهم إلى غير الكفرة المشركين من النصارى وغيرهم من عباد القبور الوثنيين. وبين أئمة الدعوة رحمهم الله أن الجهاد له شروط، وأنه إنما شرع لتحقيق المصالح الدينية والدنيوية، ولم يشرع لمجرد إزهاق الأرواح وقتل الأنفس.
بل الشيخ صديق قد وضع كتابا في الجهاد معروف اللي احنا بندرسه الآن، هو كتاب ماتع، وفي بيان كل هذه المتعلقات بالجهاد من شرط الجهاد وتوافر الأئمة والقدرة وغير ذلك، كل هذا بيان رحمه الله أوضح بيان، لكن المغرض ما لك فيه حيلة. نعم.
ولم يشرع لمجرد إزهاق الأرواح وقتل الأنفس البريئة. ثم ذكر أئمة الدعوة رحمهم الله في تقريراتهم السلفية عظيم منافع الجهاد والبون الشاسع بينه وبين الإفساد، وأنه ليس مقصورا على القتال بل هو أنواع كثيرة، وإليك بعض كلماتهم وشيئا من عباراتهم. ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سبب مشروعية الجهاد في كتابه العظيم مسائل الجاهلية، فقال: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. قال: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، إلى أن قال: ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: والجهاد لم يشرع إلا لإلزام المكلفين بما جاء من توحيد الله والتزام دين المرسلين.
ولهذا يسبق الجهاد بالسيف الدعوة إلى الإسلام، ولهذا السيف عندنا الرقم الأخير، وإنما الأول الدعوة، وإلا فالجزية، وإلا فالقتال، فهو الرقم الأخير ليس الرقم الأول، ليس نبدأ فنقتل، ولو قتلنا كل مخالف ما بقي أحد ندعوه. أدعو أولا حتى تقيم الحجة على الناس، ثم يتبع ذلك القتال المشروع بضابطه. نعم.
وقال أيضا: وشيخنا رحمه الله أصل دعوته وجهاده على هذا، وعلى ترك عبادة الصالحين من الأموات والغائبين ودعائهم مع الله رغبا ورهبا، والتوجه إليه والاستغاثة بهم في الشدائد والملمات كما كانت تفعله الجاهلية. فهذا الذي جاهد شيخنا عليه ودعا الناس إلى تركه، وأخبرهم أن الإيمان بالله يناقض هذا ويبطله. قال وذكر الإمام المجدد
يعني على هذا كان منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، ومن ذلك التزام وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقود السرايا: سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. فالهدف من القتال هو إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. إلى أن قال: وبين الإمام رحمه الله أن الإمام قد يصالح قوما من الكفار، وأن ذلك إليه لما يرى من مصلحة المسلمين. فقال: باب الهدنة وهي جائزة. الهدنة مع من؟ مع الكفار. ليست المعاملة مع الكفار قتل فقط، قتل، إنما إذا رأى الإمام الهدنة والمصالحة فعل ذلك. وإنما تجوز للنظر للمسلمين إما لضعفهم عن القتال أو طمع في إسلامهم أو في أدائهم الجزية وغير ذلك من المصالح. يبقى الإمام يتعامل بالدعوة إلى الله عز وجل بالجزية، بالمصالحة، بالمعاهدة، بالجهاد، بالسيف والسنان، وليس الأمر قائما على القتل 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 فقط. نعم. إلى أن قال رحمه الله تعالى إلى أن قال الجام: وبين الإمام عبد الرحمن بن حسن الجاد من النعم العظيمة سواء كان مع الكافرين أو لدفع فساد المفسدين، وأنه يكون مع إمام المسلمين، وأنه ينبغي أن يكون بأدب وترك العجل والطيش وترك الأصوات التي لا حاجة لها، وأن يأمر الإمام قواده بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة. يبقى إذن إذا شرع الجهاد فله أحكام، إذا أقصد لم يكن إلا القتال فالقتال له أحكام. ولهذا النبي قال: لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. ولما رأى امرأة مقتولة قال: لا تقتلوا امرأة، ونهى عن قتل العابد في صومعته والشيخ الكبير. كل هذا أداب، فلا بد أن يجتمع السيف الناصر مع الكتاب الهادي. إلى أن قال رحمه الله إلى أن قال ولا طيب: وهذا لأن الجهل من غير حجة وبيان أعلى من غير علم وفقه السنة والقرآن، وبال على الإنسان، فإن الجهل من غير علم لا يكون منضبطا بالشرع فيفسد القائمون عليه أو يفسد القائمون عليها لعدم علمهم. وهو أيضا مع القدرة والشرط التي ترتب عليه مفسدة، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين لم يدعوا فسبوا الله عدوا بغير علم. وقد أخذ بعض الناس من هذا أن ضرر المفاسد يقدم على جلب المصالح كما هو مقرر في علم أصول الفقه. إلى أن قال: وقال أيضا: أمر الجهاد محافظة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم، فإن هذه الأمور من حقوق الولاية وليس لأحد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، وهذا الاجتهاد والنظر مقول إلى ولي الأمر، وعليه في ذلك تقوى الله وبذل الجهد في النظر بما هو أصلح للإسلام والمسلمين ومشاورة أهل الرأي والدين والنصح مع المسلمين. وكلامه صريح في أن الجهاد لابد له من إمام يأمر وينهى، ويكون ظاهرا له نظر وفقه وأهل حل ومشورة. وقال أيضا في معرض رده على من زعم أنه حصل إفساد بسبب الجهاد الحق: وأما قوله أما أرجفه أهل الحرم فلا يخفى أن الذي جرى في الحرمين من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو هدم القباب التي أسست على معصية الله ورسوله، وصارت من أعظم مسائل الشرك وضرائعه، وكسروا آلات التنباك وسائر المسكرات، وألزموا الناس المحافظة على الصلاة في الجماعات، ونهوا عن لبس الحرير، والزمهم بتعلم أصول الدين والالتفات إلى ما في الكتاب والسنة من أدلة التوحيد وبراهين. فتأمل ما في هذه الأفعال المترتبة على الجهاد من المصالح الدينية والدنيوية، تجد البون الشاسع بين جهاد الخوارج الذي هو إفساد، وبين جهاد أهل السنة أتباع السلف الذي هو بناء وعماد. وطبعا حتى هذا الأمر إنما يأتي بعد إيه؟ بعد أمر بالمعروف ونهي عن منكر، ويكون هذا مع السلطان. يعني ما يأتي جماعة في محافظة يتغلبون عليها ويقيمون فيها حدود الله ولك احنا اقمنا حد الله، انتم اصلا قمتم بغير حد الله، فكيف تقيمون حد الله وانتم مخالفون؟ الى ان قال وقال ابن باز: ك كلاما الى ان قال فالاسلام جاء ليحارب هؤلاء ويقضى عليهم ليقيم دولة صالحة بقيادة صالحة يؤثرون حق الله وانصاف الناس ويرضون بما يرضى به اخوانهم ولا تجبرون ولا تكبرون بل ينصفون اخوانهم ويسعون في صلاحهم وفلاحهم ويحكمون بينهم بالعدل ويشكرون لهم في الخيرات ولا يستبدون بها عنهم هكذا بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين شامل ونظام عادل وشرائع مستقيمة تكسح نظم الفساد وتزيل احكام الطغاة وتقضي على طرق الفساد واخلاق المفسدين. طيب الى ان قال وليس المقصود من الدعوة الجهاد هو سفك الدماء واخذ الاموال واسترقاق النساء والذرية وانما يجيء ذلك بالعرض لا بالقصد الاول وذلك عند امتناع الكفار من قبول الحق واصرارهم على الكفر وعدم اذعانهم للصغار وبذل الجزية حتى قبلت منهم فعند ذلك شرع الله للمسلمين قتالهم واغتنام اموالهم يبقى لا يكون الا بعد الايه بعد الدعوة لا يكون الا بعد الدعوة. نعم الى ان قال واذا ضعف المسلمون ولم يقوا على قتال الجميع فلا بأس ان يقاتلوا بحسب قدرته ويكف عن من كف عنهم اذا لم يستطيعوا ذلك فيكون الامر الى ولي الامر ان شاء قاتل وان شاء كف وان شاء قتل قوما دون قوم على حسب القدرة والقوة والمصلحة المسلمين لا على حسب هواه وشهوته ولكن ينظر المسلمين وينظر الحالين وقوته. وقال العثيمين مبينا شرط المنادى للجهاد وجود القدرة والقوة فقال لابد فيه من شرط هو ان يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال فان لم يكن لديهم قدرة طبعا ده كله مخاطب بمين ولي الامر ما تأتي انت تكون عصابة وتقول عندي قدرة وقوة فان اقحام انفسهم في القتال القاء بانفسهم الى التهلكة. نعم الى ان قال فاذا الجهاد فرضه الله لغاية نبيلة واهداف سامية فاذا كان بسبب ضعف المسلمين يؤدي لاستبادتهم او استباحة محرمتهم فان لهم ان يهاجنوا وان يصالحوا وان يعاهدوا الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا وكل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العثيمين ان من طاعة ولاة الامور التي امر بها ان يتمشى المؤمن على انظمة حكومات المرسومة اذا لم تخالف الشريعة فمن تمشى على ذلك كان مطيعا لله ورسوله ومثابا على عمله ومن خالف ذلك كان عاصيا لله ورسوله واثما في ذلك. قال الشيخ حمد الناصر والامساك في الفتنة سنة ماضية ويجب لزومها فاذا ابتليت فان ابتليت فافد نفسك دون دينك ولا تعن على الفتنة بيد ولا بلسان ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين. فإذا الجهاد عندهم له شرطه والحمد لله. أما هؤلاء الخوارج فالإفساد عندهم عريض ويقومون بعصابات ويزعمون أنهم يريدون تحكيم شرع الله عز وجل ويبنون ذلك على تكفير المسلمين والإضرار بهم حتى وقع الفساد العريض بسبب هذا تحت مظلة الجهاد. طب نكتفي بالقدر هذا اليوم. في احد ارسل سؤالا يقول حسن الله اليكم ذكر امامكم انه يجوز استخدام الباطل للتوصل به للحق كاستخدام الرشوة والكذب اليس في هذا موافقة لمبدأ الغاية بالوسيلة واذا قلنا هذا لا ننكر على الحزبين في دخول الانتخابات التوصل الى الحق. لا انت جئت بطرف نقيض المسألة فطرف يقول ارتكب هذا مطلقا وطرف يقول لا ترتكب هذا مطلقا والوسط انك لا تأتي شيئا من هذا الا باذن الشارع وحينئذ لا يكون هذا باطلا يكون حقا ولا يبقى عليه اسم الباطل مثل الميتة التي ان اكلتها عند الحد المباحي صار مأمورا بها لا منهيا عنه فحينما تدفع مالك جزءا من مالك لاسترقاء مالك يكون هذا باطلا ولا يكون مشروعا؟ مشروعا لا باطلا بارك الله فيك انتبه. وعليه فما فعله هؤلاء الحزبيون هذا باطل. ليه؟ لان اقامة الدولة واقامة الشريعة لم يكن بالدعوة إلى الشريعة على منهج النبي، هؤلاء تركوا ذلك ولجأوا لغير الشريعة. أما حينما أنت يتعين لك حق ولا سبيل لتصل إليه إلا بأن تدفع جزءا من المال لتأخذ هذا، لم يعد هذا باطلا، هذا حق، هذا أذن لك الشريعة فيه. أما حينما تظفر بمال أخذ منك، لا تقول هذا الظفر كيف يأخذ مالا بإذني بغير إذن صاحبي وبغير طب نفسي منه، لأن هذا يتعين عليه. أما حين تأخذ هند من مال زوجها بغير إذنه ما فيها ولا ذهب، هل يكون هذا باطلا؟ فرقت من وراء الزوج أو يكون مشروعا؟ فانتبه هديت إلى رشدك بارك الله فيك، في فرق بين ما ينهى عنه وما يشرع. فهناك نهي في الأصل لكن الشرع أباح لك على هذا الوجه الايه المشروع. دم المسلم مصون معصوم، لكن لو صال عليك فدفعت بيسر فإيسر فإلا بيكن بقتله، لا تأتي تستدل بايه بجواز القتل هكذا. فالذي يمنع مثل هذا بإطلاق والذي يبيح بإطلاق كلاهما طرف نقيض مخالف، إنما نقول ما يأخذ الإنسان من هذه على خلاف الأصل إلا بدلالة الشرعي. من هنا كان أكل الميتة مأمورا به لا منهيا عنه، بل لو أن أحدا ترك أكل الميتة عند الاضطرار اعتمادا على الأصل فمات كان قاتلا لنفسه، وحين يأكل ليس مرتكبا لنهي بل مؤتمرا بأمر وممتثلا لأمر، ممتثل لأمر. فإن قال تلك رخصة وأنا حر أترك أو أكل، نقول آثم، ليست رخصة، عزيمة، ليست رخصة، عزيمة. فتنبه بارك الله فيك في الفوارق دقيقة، لأنك بكلامك هذا نمنع أي شيء، نمنع أي شيء، نمنع أي شيء، نمنع أكل الميتة، نمنع مسألة الظفر نمنعها، نمنع التحايل لأخذ الحق والتوصل إلى الحق والتحايل الشرعي مثل ما فعل يوسف عليه السلام، نمنع كل هذا. فالمخرج هذا في الفهم هو إيه؟ هو أنك حال فعلك لهذه الأشياء صرت ممتثلا أم لا مرتكبا الناس، لأنه عرف الرخصة من قبل الشرع فيكون هذا من امتثال الأمر لا من ارتكاب النهي، وإلا الشرع ما يبيح لك هذا، وليست الغاية تبرر الوسيلة قط أبدا، بل هنا ما صارت الغاية تبرر الوسيلة، صارت الوسيلة توصل إلى الغاية، لأن الوسيلة مشروعة. أما عند مبدأ ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، اللي هي إيه؟ أن تكون الوسيلة غير مشروعة لتصل إلى غاية مشروعة. لكن هل الوسيلة مشروعة ولا غير مشروعة؟ مشروع. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري في الرقية من تخريجات بعض أهل العلم لكون أبي سعيد أخذ هذه الأغنام والشياه أن لهم حق الضيافة، فيكون قد أخذ حقه هنا وتوصل إلى ذلك بالرقية. ولهذا الذي يمنع من أخذ المال عن الرقية يؤول هذا التأويل، هو تأويل صحيح لكن يصلح في الاستدلال على عدم أخذ مسألة أخرى. الشاهد أن مسألة الظفر هنا هي أخذ مال بغير إذن صاحب، مسألة الظفر هو، لكن هنا أبيح ولا ما أبيح؟ أبيح، أبيح، لأن حق ضيافة موجود لي وإعطاء فلان حق موجود لي. من هنا قال النبي لهند خذي ما يكفيك ولدك بالإيه؟ بالمعروف. ومن هنا كانت الحرب خدعة، مو خيانة، خدعة، تستعمل من وسائل ما توهم. فانتبه، هذا فرق بين هذا وبين ما عليه الحزبيون، فإنهم يرتكبون الوسيلة المحرمة الواحدة. الأمر الثاني حينما نقول بالاضطرار في هذه الأشياء إذا وصل لهذا، هذا إذا لم يكن طريق المشروع غير هذا، ولهذا الحزبيون ارتكبوه مع وجود الطريق المشروع، وهذا منهي عنه، وهو الدعوة إلى الله عز وجل حتى يحصل بذلك التمكين. نعم، لم يزن فيه الشارع، لم يزن الشارع. نعم،
يعني
ما احنا بينا المحمود، هو محمود طرح ما عنده، احنا بينا المحمود. عشان كده احنا المحمود كان كلمة التفصيل كانت كلمة مركزة في البحث، صح ولا لا؟ يعني مثال تفصيل ليس على اطلاق يا محمود. اه نعم معك يا محمود، لكن ليس على اطلاق. تمام، يعني كان هو الكلام مع محمود في ايه، في مسألة ضابط. لكن ما نأتي نحن نلغي بقى نفس الايه الحاجة عند الاحتياج، لا، ما احنا هذا نقول طرف نقيض، الاباحة المطلقة او المنع المطلق. يبقى احنا خلفنا النصين، خلفنا النص هنا وخلفنا النص هنا. طيب كيف نجمع بين هذا وبين كلمة انكرنا على الحزبيين وكذا، وان مبدأ الغتبة الوسيلة او كذا، كيف نجمع بين هذا؟ بينا ان هذا يرتكب على مراد الشارع، لان الشارع أذن به، وحينئذ ينتقل من منهي الى مأمور، ينتقل من منهي الى مأمور، وتكون الرخصة قد جاءت بذلك. امرأة الان الاصل انك ما تنظر الى المرأة، ولا المرأة تخلي بينك وبين عورتها، لكن امرأة ستموت او تفعل هذه العملية، عندها عملية جراحية، انفجرت الزايدة، النساء ما في نساء. هل نقول لا 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 نتوكل على الله عز وجل، زي ما انت افتيت الشيخ في مسألة الذهب هذا، اذا انت تتقي الله وتدعو الله عز وجل وتترك حتى يا اخي تموت على الطاع، ما مشكلة تموت طائعة ولا تكشف عورتها قط ولا لا، ليه؟ يبقى انت خالفت الشارع، لم يتسع صدرك للرخصة كما اتسع العزيمة. والرخصة هنا صارت عزيمة، لان المرأة تأثم اذا لم تنقذ نفسها في هذا. الشارع اباح لك هذا، اباح لك، وتطبيق الرجل المرأة بالمرأة عند هذه الحاجة، لا سيما اللي بيضرت على هلك. لكن امرأة عندها شوية انفلونزا وعندها شوية برد، هتروح لدكتور يكشف مش عارف على زورة وعلى صدرها، ليه؟ هاتي زيت خروع ولا ورق جوافة مني على صدرك، مفيش اشكال، روح الصيدلية قولي اوصف لي كذا، ايه عندك صداع ولا عندك انفلونزا. لكن لا، نقول زايدة انفجرت لازم الان، سرطانات لازم تتشئن مثلا، علاج يرجى به نفع، شريان تاجب وتوقف، لازم امرأة، ما في امرأة. طيب هنا لو ماتت بهذا التفريط مع الإجابة على سؤالها هنا، يكون هنا قد تركت ايه، قد تركت كذا. نعم خلاص يا محمود، مش عايزين نفتح هذا. نعم زور، لانه في طريق اخر. نعم ليه يوصلها فين؟ تمشي على رجليه، سوق توك توك، ما فيش مرأة تركب مع توك توك لوحدها. نعم نعم خلو، الصحيح انها خلو، خلوة وان كانت امام الناس والتوك توك مفتوح، لكن خلوة يؤمن معها الكلمة، وان امن معها الوقاع، لكن يؤمن، لا يؤمن معها الكلمة. جميع المواعيد تضرب في التوك توك هذا، من ضمن هذا كيف ليست خلوة؟ لا يراها أحد، لا لا لا. طب والمرأة الموجودة مع رجل في المكتب والناس راحة جاية بس هما لوحدهم، خلوة، مش خلوة رجل ومرأة، لا، ما هو بلازم الستر، الأمن من الكلام والأمن من وقوع الفتنة. هنا حصل أمن، المرأة بتتكلم مع رجل، رجل يتكلم مع المرأة بكامل الحرية في هذا، كامل الحرية. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.